اليوم بين أيدينا مجموعة مقالات، يعني مثيرة للاهتمام جداً. للوهلة الأولى تبدو غير مترابطة أبداً. في تقارير عن خطط كبرى لإصلاح الجامعات في المغرب، وأرقام دقيقة عن اقتصاد الأسرة، وقصص إنسانية عن حرفيين، وكمان قصص مأساوية عن حوادث بناء. وفوق كل هذا، دراسة علمية قد تغير نظرتنا بالكامل لمرحلة الشباب. فمهمتنا اليوم هي الغوص في هذه المصادر ونربط الخيوط الخفية بينها. سنبحث عن القصة الأكبر اللي ترويها هذه التفاصيل، وهي قصة تدور حول ثلاثة محاور رئيسية: التغيير، الهشاشة، وإعادة تقييم المفاهيم.
تماماً، والمثير للاهتمام هنا هو هذا التوتر المستمر في المصادر، يعني بين الرؤية المستقبلية التي تطمح لها الدولة والواقع اليومي الذي يعيشه الناس بتحدياته، كأن فيه سباق بين محاولة بناء مستقبل أفضل والحاجة للتعامل مع مشاكل اليوم الملحة، وهذه المقالات تضعنا في قلب هذا السباق بالضبط.
حسناً، لنبدأ بتفكيك هذه النقطة ولنبدأ بالخطة الأكثر طموحاً في المصادر، الرؤية الإصلاحية للتعليم العالي. يتكلمون عن إنشاء أقطاب جامعية جهوية موحدة. هذا المصطلح يبدو ضخم وبيروقراطي شوي، ماذا يعني حقاً على أرض الواقع؟ للطالب أو للأستاذ، هل هو مجرد تغيير إداري؟
شوف، في الظاهر قد يبدو كذا، لكنه في العمق تغيير جذري في الفلسفة. الفكرة الجوهرية كما تشرح المصادر هي تجاوز المنطق المحلي التقليدي. لعقود كانت الكليات، خاصة متعددة التخصصات، تنشأ لتقريب الجامعة من كل مدينة وقرية، هدف نبيل، لكن النتيجة كانت إنشاء وحدات ضخمة بعضها يضم 60,000 طالب بتخصصات متناثرة وغير مركزة.
يعني فوضى نوعاً ما.
نوعاً ما. الإصلاح الجديد يقول: لنوقف هذا التشتت، بدلاً من 12 جامعة متفرقة، خلونا ننشئ أقطاباً قوية ومتكاملة، كل قطب يركز على نقاط القوة الاقتصادية والاجتماعية للجهة اللي هو فيها، ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية كاملة.
إذن الفكرة هي الانتقال من جامعة تخدم محلياً
إلى جامعة تنافس عالمياً.
بالضبط، كأننا نقول لجامعة في منطقة معروفة بالزراعة والتكنولوجيا الزراعية: ركزوا على هذا المجال وكونوا الأفضل فيه عالمياً، بدلاً من تقديم القليل من كل شيء.
فهمت، فالهدف لم يعد فقط تخريج موظفين لسد احتياجات السوق المحلي، بل إعداد خريجين قادرين على الاندماج في سوق عمل عالمي متغير، وهذا يعني أن كل شيء لازم يتغير: المناهج، طرق التدريس، الشراكات مع الشركات. لكن هذا يطرح سؤال مهم: هل نحن نعد هؤلاء الشباب بشكل صحيح لهذا المستوى من المنافسة؟
سؤال ممتاز، خاصة وأننا سنتكلم لاحقاً عن دراسة تقول أن أدمغتهم قد لا تكون ناضجة كفاية. في توتر حقيقي بين هذا الطموح الكبير والواقع البيولوجي للشباب. لكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع، في مشروع آخر لفت انتباهي، وهو تأهيل الحرفيين. على السطح يبدو هذا المشروع عكس تحديث الجامعة تماماً، الأول يتجه للعالمية والثاني يركز على التراث. كيف يجتمعان؟
هذه هي النقطة المثيرة للاهتمام. هما وجهان لعملة واحدة، محاولة بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنظيم. فكرة تأهيل الحرفيين لا تهدف بس للحفاظ على التراث، بل لدمج قطاع ضخم وغير رسمي في الاقتصاد المنظم. التفصيل الأهم في المصادر هو طبع 300,000 بطاقة مهنية.
وهذه البطاقة ليست مجرد هوية.
لا أبداً، هي مفتاح للحصول على الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية، القروض، الدعم الحكومي. يعني تنقل الحرفي من عامل في الظل إلى فاعل اقتصادي معترف به.
والمصادر تذكر مثالاً محدداً عن قطاع الفضة اللي يشغل أكثر من 9,200 صانع وصانعة. هذا يوضح أننا لا نتحدث عن قطاع صغير أو رمزي، نحن نتحدث عن آلاف الأسر التي يعتمد مستقبلها على نجاح هذا التحول.
صحيح.
فإذن سواء كان خريج جامعة مستقبلي أو صانع تقليدي، الفكرة هي بناء نظام يعطي للجميع الأدوات للنجاح.
هي محاولة لخلق شبكة أمان اقتصادي، سواء من خلال شهادة جامعية حديثة أو بطاقة مهنية معترف بها. لكن كل هذه الخطط الطموحة تصطدم بواقع قاس تكشفه الأرقام المتعلقة بمعيشة الناس.
وهذا ينقلنا مباشرة للمحور الثاني. كل هذه الخطط المستقبلية تبدو رائعة، لكنها تبنى على أرض قد تكون هشة. قرأت رقماً في أحد التقارير بصراحة صدمني. 89.2% من دخل الأسر المغربية يذهب مباشرة للاستهلاك. عملياً كل اللي يدخل يخرج، ما يبقى شيء تقريباً.
هذا الرقم هو تعريف الهشاشة المالية، يعني أن الأغلبية الساحقة من الأسر تعيش من شهر لشهر أو من أسبوع لأسبوع. المصدر يذكر أن معدل الادخار الوطني هو 11.3% فقط. هذا يعني أن أي طارئ غير متوقع، عطل في السيارة، مشكلة صحية، يمكن أن يدفع الأسرة إلى أزمة حقيقية، ما فيه هامش أمان مالي.
لكن المصادر تذكر أيضاً أن متوسط الدخل الفردي السنوي ارتفع لحوالي 28,808 دراهم. هذا الرقم بحد ذاته لا يبدو سيئاً، فهل المشكلة في حجم الدخل أم في تكاليف المعيشة؟
المشكلة مزدوجة. المتوسطات دائماً خادعة لأنها تخفي التفاوتات الكبيرة، ولكن الأهم هو أن أي زيادة في الدخل يبدو أنها تقابل بزيادة مساوية أو أكبر في تكاليف أساسيات الحياة. ولهذا السبب، كما يذكر التقرير، تلجأ العديد من الأسر للاقتراض فقط لتغطية نفقاتها الشهرية وليس لشراء كماليات.
وهذا يضع في سياقه الصحيح أهمية برامج الدعم الحكومية الضخمة.
بالضبط، مثل برنامج حماية القطيع الوطني من الجفاف اللي خصص له 12.8 مليار درهم. للوهلة الأولى قد يبدو دعماً للزراعة فقط،
لكنه في الحقيقة برنامج استقرار اجتماعي شامل. عندما تدعمين مربي الماشية، أنت لا تحافظين على مصدر رزقهم فقط، بل تضمنين استقرار أسعار اللحوم في السوق. وهذا التدخل المباشر هو محاولة من الدولة لوضع وسادة تحت هذا النظام المالي الهش للأسر لمنع الانهيار.
لكن هذه الهشاشة ليست مالية فقط، أليس كذلك؟
للأسف لا.
فيه جانب مادي وملموس لها تجلى بشكل مأساوي في حادث انهيار عمارتين في فاس. المصدر كان واضحاً جداً، تحدث عن اختلالات خطيرة في جودة البناء.
بالضبط، وهذا هو الرابط المخيف. الهشاشة المالية التي تظهر في جداول البيانات الاقتصادية لها توأم مادي في الواقع. هشاشة البنية التحتية، منزل غير آمن، جدران متصدعة، أساسات ضعيفة، وكلاهما ينبع من نفس المكان، ضعف الموارد وغياب الرقابة الفعالة، وربما يأس يدفع الناس لقبول حلول سكنية غير آمنة. والمأساة هنا أن الأرقام ليست مجرد إحصائيات. الحصيلة كانت ثقيلة جداً، 19 قتيل و16 مصاب. هذا يحول النقاش من مجرد حديث عن الاقتصاد إلى مسألة حياة أو موت.
تماماً، إنه يصرخ في وجهنا بأن المشكلة أعمق من مجرد حوادث فردية. إنها عرض لمشكلة نظامية تتطلب حلولاً جذرية في التخطيط العمراني ومراقبة الجودة وتوفير سكن لائق. وهذا يربطنا بالمحور الثالث والأخير، فهمنا للفرد اللي يعيش وسط كل هذه التحولات والضغوط.
وهنا نصل للجزء اللي غير طريقة تفكيري بالكامل. انتقلنا من الهياكل الكبرى والسياسات الوطنية إلى دراسة من جامعة كامبريدج تقول شيئاً صادماً. دماغ الإنسان لا ينضج بالكامل حتى سن 32 عاماً. فكرة أن المراهقة تمتد إلى بداية الثلاثينات، هذا أمر هائل.
يقلب كل مفاهيمنا التقليدية رأساً على عقب، لطالما ربطنا النضج بالسن 18 أو 21، العمر القانوني. لكن هذه الدراسة اللي حللت آلاف صور الرنين المغناطيسي تقول إن الأسلاك الدماغية لا تكتمل إلا بعد ذلك بكثير. الأمر لا يتعلق بالذكاء، بل بالوظائف التنفيذية العليا.
ماذا تقصدين بالوظائف التنفيذية؟
هي القدرة على التخطيط طويل المدى، التحكم في الانفعالات، تقييم المخاطر بعقلانية، وفهم العواقب المستقبلية للقرارات. هذه الوظائف تتركز في قشرة الفص الجبهي، وهي آخر منطقة في الدماغ يكتمل نضجها. ممكن نشبهها ببناء شبكة طرق سريعة في الدماغ. في سن المراهقة، الطرق الرئيسية موجودة، لكن بناء الجسور والتقاطعات الصغيرة اللي تربط كل شيء وتجعل حركة المرور سلسة، هذا هو اللي يأخذ وقتاً حتى بداية الثلاثينات.
هذا يفسر الكثير عن فترة العشرينات. تشعر بأنك بالغ، لكن قراراتك لا تزال أحياناً متسرعة أو عاطفية. إذن، ما هي التداعيات العملية لهذا الاكتشاف؟ نحن نطلب من هؤلاء الشباب في الجامعات الذي تكلمنا عنهم في البداية أن يختاروا مسارات مهنية ستحدد مستقبلهم، بينما أدمغتهم لا تزال قيد الإنشاء.
هذه هي المفارقة الكبرى. أنظمتنا الاجتماعية والتعليمية مبنية على جدول زمني بيولوجي خاطئ. نحن نضع ضغطاً هائلاً على الشباب لاتخاذ قرارات حياتية مصيرية في وقت يكون فيه دماغهم هو الأكثر حساسية للضغوط والمكافآت الفورية. وهذا يقودنا مباشرة للمقالات الأخرى حول إدمان المراهقين على وسائل التواصل والنضوج العاطفي.
نعم، أحد المصادر يوضح أن التركيز على وقت الشاشة أصبح فكرة قديمة. المعيار لم يعد عدد الساعات اللي يقضيها المراهق على هاتفه، بل ماذا يفعل خلال هذا الوقت؟
بالضبط، هل يستخدم الشاشة للتعلم أو الإبداع أو التواصل الإيجابي؟ أم أنه يستهلك محتوى سلبي؟ الدماغ المراهق بحساسيته العالية للمكافآت يرى الإعجابات والإشعارات كجرعات صغيرة من الدوبامين، تماماً مثل ماكينة القمار. والمؤشرات الحقيقية للإدمان ليست في عدد الساعات، بل في السلوك. القلق الشديد عند الابتعاد عن الهاتف، إهمال الدراسة، الانعزال، السهر لوقت متأخر.
وفي المقابل، في مقال آخر يتحدث عن علامة بسيطة للنضج العاطفي لدى الأطفال، وهي القدرة على البكاء. لفتتني هذه الفكرة. نحن غالباً ما نربي أطفالنا، خاصة الذكور، على أن البكاء علامة ضعف.
بينما تشير الخبيرة كيلسي مورا إلى أن العكس هو الصحيح. تعليم الطفل أن البكاء للتعبير عن الحزن أو الإحباط هو رد فعل طبيعي وصحي. هذا هو أساس الذكاء العاطفي. إنه يعلمهم أن المشاعر ليست شيئاً يجب كبته، بل هي معلومات يجب فهمها ومعالجتها. الطفل الناضج عاطفياً هو اللي يفهم مشاعره ويستطيع التعبير عنها بطريقة مناسبة.
إذن، بعد كل هذا، ما هي الصورة الكلية التي تتشكل لدينا؟ لقد تنقلنا من خطط تحديث الجامعات إلى ديون الأسر وصولاً إلى الترابطات العصبية في دماغ شاب. ما هو الخيط الذي يجمع كل هذا؟
الخيط الرابط هو أننا نشهد مرحلة انتقالية مزدوجة ومعقدة. على المستوى الكلي، هناك محاولة جادة من المغرب لدفع مؤسساته واقتصاده نحو المستقبل. لكن هذه الدفعة القوية تصطدم بواقع من الهشاشة العميقة والمتجذرة، سواء كانت مالية في جيوب الناس أو مادية في جدران بيوتهم.
وعلى المستوى الفردي؟
هناك ثورة هادئة تحدث في فهمنا لمراحل الحياة. المقالات تعكس حواراً عالمياً يقول إن البلوغ ليس حدثاً يقع في عيد ميلادك 18، بل هو عملية طويلة ومعقدة. وهناك وعي متزايد بأن الصحة النفسية والعاطفية والقدرة على التعامل مع عالم رقمي معقد هي مهارات أساسية لا تقل أهمية عن الرياضيات والعلوم. إنها معركة على جبهتين، إصلاح الهياكل الكبيرة وفي نفس الوقت إعادة فهم الفرد الذي يعيش داخل هذه الهياكل.
هذا يتركني مع سؤال كبير للتفكير فيه. أنظمتنا التعليمية، مساراتنا المهنية، حتى توقعاتنا الاجتماعية، كلها مبنية على فكرة أن الشخص يصبح بالغاً ومسؤولاً في بداية العشرينات.
ولكن إذا كان علم الأعصاب يخبرنا أن الدماغ الذي يتخذ القرارات لا يكتمل بناؤه حتى بداية الثلاثينات، فهل أنظمتنا الحالية تضع ضغطاً غير واقعي وغير عادل على أدمغة لا تزال في طور النمو؟ السؤال الذي تطرحه هذه المصادر هو: كيف يمكننا إعادة تصميم مسارات التعليم وبدايات الحياة المهنية ومفهوم الاستقلال المالي لتكون متوافقة مع هذا الواقع البيولوجي بدلاً من أن تكون في صراع معه؟ هذا هو التحدي الحقيقي الذي ينتظرنا.